باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا ناخذ النهارده الاصحاح 33 في سفر اشعياء النبي. نبقى كده وصلنا الى نص السفر اللي هو 66 اصحاح. برضو هنا في الاصحاح ده ربنا مازال بيتكلم عن اعداء شعبه اللي بيعكسوهم وبيحاولوا يدمروهم، ازاي ربنا هيقف ضدهم ضد المخربين وفي نفس الوقت يقف في صف ولاده ينصفهم ويسندهم. ولعل الكلام ده يعطينا تعزية وسند وتقوية لإيماننا في أي ظروف صعبة نمر بها. بيقول فيها: ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب. يعني واحد بيخرب من غير داعي، محدش نسي، محدش ضايق، فأنت ليه بتخرب وأنت أساسا لم تخرب؟ وأيها الناهب ولم ينهبوك. يعني كأن ربنا بيقول له لو كان في حد عكسك ونهبك جايز كان يبقى فيه عذر وحجة إنك تنهب. إذا كان في حد بيعتدي عليك جايز كان يكون لك حق إنك ترد الاعتداء باعتداء، لكن أنت بتخرب وأنت لم تخرب، أنت بتنهب وأنت لم تنهب. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. طبعا هنا المخرب هو أشور اللي جاي يعتدي على شعب الله وهم ساكنين آمنين. وأيضا نفس الكلام يتقال على بابل اللي جم سبوا شعب الله وهم ساكنين آمنين. ونفس الكلام يتقال لأي إنسان بيقاوم الكنيسة. وللأسف المقاومين للكنيسة ممكن يكون ناس من داخل الكنيسة من شعب الله يقوموا يعكسوا، وممكن يكون ناس من الخارج. كلمة أبواب الجحيم لن تقوى عليها معناها برضو أن أي إنسان هيقوم ضد الكنيسة مش هيفرق، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. وبالرغم من كده لكن لسه مازال في ناس كتير يبذلوا وقت ومجهود واحيانا يغرموا فلوس من اجل ان هم يعطلوا عمل الله ويعكسوا الكنيسة ويفتروا عليها ويقولوا بقى صعب. بالرغم ان التاريخ بيشهد ان مفيش ملك ولا رئيس لا كبير ولا صغير وقف قدام الكنيسة ونزل، والكنيسة عايشة 2000 سنة من الزمان، الكنيسة عايشة عامل زي جبل ضخم اللي يجي يخبط فيه يتعور والجبل واقع زي ما هو. ومع ذلك لسه في ناس بتخبط في الجبل وبتتعور، وناس تانية تيجي تخبط وتتعور، محدش بياخد نفس ولا يتعبس. كل عدو متشامخ ضد الله وضد شعب الله هيجي عليه هذا الويل. ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب. يعني كلمة تنتهي من التخريب يعني ربنا هيديك فرصتك اعمل اللي عايز تعمله لغاية لما تحقق كل اللي في دماغك يبتدي هو بقى نفسه يخرج. وحين تفرغ من النهب ينهبونك، حتى لو كان الله بيستخدم احيانا الاعداء كعصا تاديب، دي شفناها كتير، لكن في الاخر العدو ده اللي بيجور ويفتري ويزود العيار ربنا يأدبه ويعاقبه. ونفس الكلام ينطبق ايضا على الشيطان، يعني الشيطان عمال بيعاكس فينا حرب روحية، واي واحد له شهوة في قلبه ان يخدم الله او انه يعيش حياة روحية مقدسة انه يتوب، يبتدي الشيطان يعاكسه. فالواحد يلتفت للشيطان يقول طب انا عملت لك ايه عشان تعاكسني؟ لماذا تخربني وانت لم تخرب؟ لماذا تنهبني وانا ما مدتش ايدي على حاجه ليك؟ فربنا يقول ما جراش حاجه، هندي فرصه للشيطان يعاكس الناس ويخرب وينهب، لكن لما يخلص خالص في الاخر الله سوف يلقيه في البحيره المرتقبه بالنار فيخرب وينهب. في حبقوق اصحاح 2 يقول لانك سلبت امما كثيره فبقيه الشعوب كلها تسلبك. السلب يعني السرقه، لانك انت ملك قاسي جبار مفتري، سلبت امم كثيره، فالعقوبه من جنس العمى، بقيه الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. اوعوا تفكروا ان ربنا يشوف الظلم ويسكت. ده اول واحد قتل كان قايين، شوفوا يعني بعد ادم على طول تمر الاف السنين ويجي المسيح يقول كي ينتقم من كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براش. أقول له أنت لسه فاكر دم قايين ودم هابيل؟ يقول لي الدم ما يتنسيش والظلم ما يتنسيش. وعادة الإنسان بياخد عقوبته من جزاء العمل، من نفس جنس العمل. ممكن واحد يقول طب والناس ذنبها ايه؟ يعني اللي عمال يخرب ويظلم وينهب ويسرق، بقيت الناس ذنبها ايه؟ في كورنثوس الاولى بيقول لابد ان يكون بينكم بدع ايضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. يعني الميزه هنا لما ربنا بيسمح ان في شيطان يعاكس او في ناس اشرار زي الكونتراست، يعني خلفية بتبين صورة الأبرار والصديقين والقدسين والناس اللي بيعرفوا ربنا كويس، فيجي ربنا يكافئهم ويعطيهم نعم. ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك، حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من الناهب ينهبوك. عشان كده ربنا قال كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. عايز الناس يخربوك اخرب، عايز ينهبوك انهبهم، عايز الناس يحافظوا عليك حافظ عليهم، عايز الناس يكرموك اكرمهم. ما يزرعه الانسان ياه يحصل أيضا. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وإيه؟ ويزاد لك. يزاد لكم معناها لو أنت ضريت الناس تلف الأيام وأنت تنضر، لو ظلمت هتتظلم، محدش يعمل نفسه ناصر. في سفر القضاء قبضوا على ملك اسمه أدوني بازر، وقطعوا أباهم يديه ورجليه لإبهام ده. تعرفين طبعا الصباع دوت من غيره الواحد ما عرفش يعمل حاجة، والصباع ده زي في الرجل لما يتقطع الواحد ما عرفش يحفظ توازنه، فمهم الصباع ده. فقال كده: 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جزاني الله. الملك أو الرئيس اللي يقعد يرمي ناس في السجن بالظلم تلف الأيام وهو يتسجن، الملك أو الرئيس اللي الناس تتذلله ما يسمعش مذلتهم تلف الأيام وهو يتذلل محدش يسمعه. ربنا ما عندوش كبير وصغير. عشان كده داود الملك العظيم لما أخطأ حتى بالرغم انه تاب وقال أخطأت إلى الرب، ونثان قال له الرب نقل عنك خطيئتك، مع ذلك قال له إيه؟ بصوا الآية اللي قدامكم، قال له: غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. هذا يعقوب يقول: طب ما أنا تبت. يقول: التوبة تغفر خطيتك، يعني مش هتتحرم من دخول السماء، لكن في عقوبة، الابن المولود لك من الخطية يموت. أنا أشعر إن دي مش عقوبة، دي رحمة، كأن ربنا بيقول الولد ده هيبقى سبب عار ليه، كل ما تشوفه تفتكر خطيتك، وكل ما الناس تشوفه تفتكر خطيتك، فأحسن لك يموت. طيب الآية بعدها يقول إيه؟ لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحتي لتكون لك امرأة. وفعلا ابتدت حرب جوه بيت داود نفسه. في يوم من الأيام ابنه أبشالوم قام ضده وطرد من الملك. عشان أنت يا داود قتلت أوريا الحثي وهو رجل صالح، لما استدعاه من الحرب ما رضيش يدخل بيته ينام، قال: معقول أنام في بيتنا والجيش بتاع ربنا في الحرب؟ مش ممكن. فداود راح وقعت في ايد أوريا الحثي رسائل الى قائد الجيش، قال له: خلي أوريا في اول الصفوف عشان يموت مستريح منه. طب عمل لك ايه؟ عشان هو قتل بلا سبب، ربنا قال له: السيف لا يفارق بيتك الى الابد. ولانه اخطا مع امراه أوريا الحثي قال: هكذا قال الرب، هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فاتجع مع نسائك في عين هذه الشمس. هذا الأمر عمل أبشالوم ابنه مع السراري بتوع أبو داود. الله على قد ما هو إله حنون وغفور وطويل البال، لكن حقاني، وأكثر حاجة تثير غضب الله الظلم. محبش حد يظلم حد. عشان كده الواحد فينا يراجع نفسه مليون مرة عشان ما يظلمش حد، خصوصا لما يكون في موقع مسؤولية ما يظلمش. وإن الواحد فينا أصدر حكم على حد يراجع نفسه لألا يكون غلطان ويستفسر ويتأسف ويعتذر ويصلح، لأن دي حاجة بتضايق ربنا. المخرب يخرب والناهب ينهب. وبعدين بدأ إشعياء في الآية الثانية يتكلم مع الله في صلاة جميلة، قال له يا رب تراءف علينا. العدو بيخرب وبينهب، وعلى ما يخلص تخريب والنهب وتبتدي انت تنتقل منه هنكون احنا بعد، انت هتسيبنا للاخر؟ ما هو بيقول له حين تنتهي من التخريب تخرب، انا هستنى لما ينتهي من التخريب هكون انا بعد. فيا رب تراءف علينا، اياك انتظرنا، يعني انتظرناك مستنيينك تخلصنا. كن عضدهم في الغدوات. العضد معناها المساعدة، قلت لكم قبل كده الجزء ده اسمه اليد، لما احط ايدي في ايدك معناها بأيدك، التأييد ايد. من اول الرزق للكوع اسمها الساعد، فلما احط ساعدي في ساعدك معناها بساعدك. وبعدين من الكوع للكتف اسمها العضد، لما احط عضدي في عضدك معناها بعضدك. والكتف في الكتف معناها بنتكاتف. فاحنا الله بيعمل معنا كده، يؤيدك ويساعدك ويعضدك ويتكاتف معك ما يسيبكش. فقال له يا ريت يا رب ما تسيبهمش في الغدوات. في الغدوات معناها الصبح، عشان كده جيش سنحاريب ملك أشور لما أحاط بمدينة أورشليم وحاصرها عشان يدمرها، جه الملاك بالليل قتل من الناس 185,000، صحي الصبح لقوا كل الجيش مات. كان الله عضد لهم في الغدوات. كن عضدهم في الغدوات خلاصنا أيضا في وقت الشدة، خليك مخلص ليا وقت الشدة. زي الآية اللي جت في إصحاح 25 اللي بتقول هو ذا هذا إلى هنا انتظرناه فخلصنا. اوعوا تفكروا اللي يستنى ربنا يخلى بيه. انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه. المزمور يقول له من نحرس الصبح إلى الليل، من نحرس الصبح إلى الليل انتظرته، يعني احنا مش هنزهق، مش هنفشل، مش هيتسرب إلينا إحساس إن الله تخلى عنا، مش ممكن، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح زي ما قال أرمية في المرات، جديدة في كل صباح اللي هي إيه؟ في الغدوات. ربنا لما نصرف إليه نقول له تراءف علينا وخلصنا يجي. فيقول هنا من صوت الضجيج هربت الشعوب. إيه الضجيج؟ الله يعمل رعب في قلوب الناس اللي مفكرين نفسهم إنهم أقوياء. مهما كان الإنسان قوي ما يقدرش على ربنا طبعا، وممكن الله يلقي رعبا في قلبه فاللي عامل نفسه أسد يتضح ان هو فار ويفر من امام وجه الناس اللي ممكن ما يكونش معاهم قوة ولا قدر. هناك قصة عجيبة جدا ذكرت في السمسار كان أحد البابوات في كنيستنا متعود يحضر الصوم الكبير كله في الدير دير ربو مقار. وبعدين لما راح الدير في يوم من الأيام جم العربان حوطوا بالدير عايزين يهدموا يفتكوا بالرهبان ويسرقوا الدير. الأسوار عالية والأبواب مقفولة، لكن الأعداء دول ممكن يعملوا أي حاجة يتسلقوا بها السور ويهجموا على الدير ويدمروا. فالبابا لاحظ أن الرهبان متوترين وفي حاجة، فقال لهم في إيه؟ فقالوا له يا سيدنا العربان محوطين بالدير محصرينه وفي خطر. قال لهم أنا أطلع أكلمهم. فضحكوا له تطلع أكلمهم إزاي؟ دول ناس همك بربر، دول لو خرجت هيقتلوك واحنا ما نقدرش نستغنى عنك. قال لهم انا هطلع اكلمهم. فاستغربوا الموقف فاصر على رايه واخذ في ايده العكاز والصليب. فتح الباب بيقول اول ما طلع كده بصوا لقى دول كلهم فروا من وشه ولم يعودوا للدير تاني. ايه اللي حصل؟ فرش ربنا ألقى في قلوبهم الرعب. طول ما هم قافلين الأبواب والأسوار وخايفين، اللي بره دول إيه حاسين إن هم أقوى من اللي جوه. أول ما اتفتح الباب وطلع واحد كده معاه عصاية وصليب، حسوا إيه مثلا إن في جيش جوه كانوا بيتجهزوا عشان يطلعوا يموتوه، فخافوا وهربوا وخلصت القصة على كده. فأحيانا الله يلقي الرعب في قلوب الناس، الأعداء الأشرار اللي بيأذوا الآخرين من صوت الضجيج هيصة هربت الشعوب. من ارتفاعك تبددت الأمم، الشعوب المجتمع دي تبددت لأنك أنت بصيت عليهم من العلاء وأرهبتهم ورعبتهم. ويبنى، عارفين يبنى يعني إيه؟ زي الفلاح اللي بيبني الأرض. سلبكم جني الجراد، عارفين ايه جني الجراد؟ تخيلوا ان في جراد جه هجم على غيط يعمل فيه ايه؟ يخلص عليه. لو الاف الفدادين ينزل الجراد يضيعه. احيانا في بعض البلاد تحصل مجاعة بسبب ان الجراد هجم على البلد. فيقول السلب، السلب اللي هو ايه؟ الحاجة اللي انتوا سرقتوها، اللي سلبتوها من الآخرين. هتبنى يعني زي حصاد، بس حصاد بتاع الجراد، لأن ممكن واحد يجني الأرض بتاعته فبيخلي الأرض بقت خلاص سودة، لكن هو أخذ الثمرة استفاد. لكن لما يكون الجراد هو اللي بيجني بقت الارض سودة وانا ما خدتش حاجه. فقال لهم كل اللي انتوا سرقتوه هيجنى جني الجراد. كتراقد الجندب يتراقد عليه. الجندب ده نوع من انواع الجراد، فبيكرر نفس الاباب. كتراقد يعني زي ما بيجي عليه هجمة من الجندب يتراقد عليه على ايه؟ السلب بتاعه. اللي حصل لما ملاك الرب أمات 185,000 من الجيش، ايه اللي هيحصل بعدها؟ بدأوا بسرعة يلموا الجثث دي ويدفنوها في اي حتة، وبقى زي الجراد، هم نصهم ميت والنص تاني بيدفن لحسن يحصل وباء. فبقى زي الجراد اللي بيجني الأرض، نص ميت والنص بيدفن. ورجع صفر اليدين. خلي بالكم يجنى سلبكم جني الجراد. معناها زي المثل اللي يقول اللي يجي من الريح ياخد الريح، يعني الفلوس اللي تيجي غلط هتمشي في الغلط، وأي حاجة الواحد ياخدها بالغش تضيع منه، سواء النجاح أو شهادة أو فلوس أو ميراث غش في إخواتك أو مركز أو وظيفة أو مكانة مجتمعية أو اجتماعية، كل اللي يجي بالغش في الآخر هيضر صاحبه ما يفيدهوش، ويقول يا ريتني ما كنت وصلت للمركز ده. تعالى الرب، تعالى معناها ايه؟ يرتفع، مش تعالى بمعنى تعالى لي يعني، تعالى هنا بمعنى فليرتفع الرب لأنه ساكن في العلاء. ساكن في العلاء معناها ان هو باصص وشايف مش غايب، ومفيش حاجة تمنع عنه الرؤية، زي ما يكون واحد بيطلع فوق الإنبل هنا هيشوف كل الكنيسة، طب واحد واقف في أسطح الكنيسة ممكن يشوف كل المنطقة، واحد في برج عالي ممكن يشوف أماكن كثيرة. فالله في الأعالي معناها ناظر إلى الأرض وشايف كل واحد يعمل إيه. ملأ صهيون حقا وعدلا، إذا كان الناس يملؤون البلاد بالظلم والاعتداء والعدوان، الله يملأ بالحق والعدل. يقول المزمور لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. نتيجة أن ربنا ساكن في الأعلاء مباصص على الأرض وشايفه شغله كويس، مش سايب حد يظلم حد، ويملأ صهيون حقا وعدلا، وإن طول باله فلابد في الآخر ياخد موقف، زي ما دايما كنا نقول يمهل ولا يهمل. فيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص وحكمة ومعرفة، نتيجة تدخل الله في حياتنا، نتيجة ترأف الله علينا، هيبقى في أمان خفوش، يكون أمان في أوقاتك في زمنك في عمرك في حياتك، وهيبقى في وفرة خلاص وحكمة ومعرفة. الأمور التي أحيانا نشعر إن إحنا محتاجينها، يا رب اديني خلاصة، يا رب اديني حكمة عشان أعرف أتكلم في وسط الناس بالحكمة، يا ريتك تملاني بالمعرفة عشان أبقاش جاهل، يقول هديك بوفرة. مخافة الرب هي كنزه. حلوة برضو حتات، إيه الكنز بتاعك؟ في واحد كنزه فلوس، في واحد كنزه عقله، في واحد كنزه علاقات عارف الناس، لكن في واحد يكون الكنز بتاعه هو مخافة الرب. رأس الحكمة مخافة الله. مخافة الرب تخلي الإنسان يعيش حلو في سلام وأمان، الناس تحبه وتحترمه وتكبره، وهو يعيش حاسس بالرضا والسعادة، وفي الآخر ربنا نفسه راضي عنه ويفرح به يدخله الملكوت. فوضع أبطالهم قد صرخوا خارجا، رسل السلام يبكون بمرار. ايه دي بقى؟ كان ملك يهوذا ارسل سفارة صلح لملك اشور، قال له يعني ما فيش داعي ان احنا نتخانق مع بعض وندمر الدنيا، شوف انت عايز ايه. فالتاني انتهز فرصة وذل أنفاس هؤلاء الرسل، فصرخ أبطال وصرخ ورجعوا يبكون بمرارة. هل ربنا يسكت لما يكون واحد بطل ويروح يطلب الصلح والسلام تهينه وتذله؟ طب ربنا مش يسكت لما يكون رسول سلام جاي عشان يعطيك سلام تخليه يبكي بمرارة؟ تعرفين دي زي ايه؟ لما المسيح ارسل تلاميذه كانت رسالة سلام، قال لهم اي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت. طب لو هما ما قبلوش، قال تخرجوا وتنفضوا ارجلكم وتقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. طب ايه النتيجة؟ طبعا خارج واحد يبكي بمرارة ان الناس ما قبلتش المسيح، الكرازة في هذا المكان ما نفعتش، يبقى زعلان. النتيجة قال ستكون لسدوم وعمورة راحة أكثر مما لتلك المدينة. يعني ربنا مش ممكن يسكت. قصة الرسل دول والأبطال ذكرت في سفر ملوك الثاني. يقول لك دعوا الملك فخرج إليهم اليقين بن حلقيا الذي على البيت اللي هو على بيت الملك، وشبنا الكاتب ويؤخر من أساف المسجد. ونفس الكلام في لما رجعوا بقى، فجاء اليقين بن حلقيا الذي على البيت وشبنا الكاتب ويؤخر من أساف المسجد إلى حزقية وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاق. ربشاق ده اللي هو رئيس الجيش بتاع سنحريم. وكلمة ربشاق معناها رئيس السقاه، كان رئيس السقاه بتاع الملك بشراب الخمر. برضه هنشوف كمان شوية تفاصيل القصة دي. لما حزقية بعت قال له طب حتى لو عايز غرامة ندفع لك غرامة، قال له خلاص ادفع غرامة. لما دفع الغرامة نكس بالعهد وجي خبط المدينة وبرضه عايز يحارب. عشان كده يقول خلت السكك. امتى السكك تخلو؟ لما يكون مفيش امان. نقول يا جماعة هنعمل رحلة، يقول لك رحلة ايه اليومين دول؟ الدنيا مقلوبة. لا محدش يروح. فتلاقي السكك تخلو والناس قاعدين في بيوتهم. باب عابر السبيل، ما بقاش فيه عابرين سبيل، الناس خايفة. ليه؟ لأنه نكث العهد. لأن كان حزقية بعت إلى ملك أشور اسمه لخيش وقال له خد فلوس وسيبني. رزل المدن، لم يعتد بإنسان. لم يعتد معناها لم يهاب إنسان، مهموش. عامل نفس القصة قالت في قضاة صح 5، يقول في أيام شمجر معناه في أيام يعيل استراح في الطرق عابر السبل صاروا في مسألة مواقع. للأسف عدم الأمان يخلي الناس مستخبية. ناحت ذبلت الأرض نفسها بتنور. خجل لبنان وتلف، صار شارون كالبادية. شارون مكان كان مليان بالزرع والخصب، بقى زي البادية يعني صحر. نثر بشان وكرمل، جبل كرمل ده اللي مشهور عند إيليا النبي، وبشان أماكن كان فيها خير كلها ضعف. هنا هقرأ لكم بقى الجزء اللي اتكلم عن حزقية عمل. يقول لك أرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لخيش يقول قد أخطأت، أنا غلطان، ارجع عني ومهما جعلت علي حملته، حط علي أي جزية أي ضريبة أي فلوس. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب، قال له تدفع لي غرامة كل سنة 300 وزنة فضة و30 وزنة ذهب. فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب، لأن كل اللي عنده يدوبك دول، وفي خزائن بيت الملك، لدرجة قشر حزقية ذهب عن أبواب هيكل الرب، وادعاء ملكي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا ودفعها لملك أشور، لمعناها الغرامة كانت ضخمة جدا، درجة ياخد حتى الذهب اللي كان بيطلب به العواميد والأبواب الشر والدهول. طب النتيجة ايه؟ أرسل ملك أشور 3 من القادة، ترتان ورب صريس ورب شاق، من لخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم. فمش أنت خدت الغرامة؟ ده اللي افترى بقى. فصعدوا أتوا إلى أورشليم، ولما صعدوا جاءوا وقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار. بيجيهم ليه عند البركة؟ البركة دي كانت موجودة بره أسوار أورشليم، وكان حزقية عمل منها قناة تدخل المياه جوه المدينة، فلما يجي الأعداء يحطوا إيديهم على البركة يردموا القناة يمنعوا دخول المياه للبلد، فالناس تعطش والحصار يبقى مؤذي جدا، يضطر انهم يسلموا. عشان كده قال ماحت زبلة الأرض خجل لبنان تلف صار شغلون البادية مصر باشان وقرن. ناحت زبلة الأرض من ظلم الناس، حزنت زبلة المسكون، حزن مرتفع شعب الأرض. طب ربنا يسكت؟ يقول الآن أقوم يقول الرب، الآن أصعد الآن أرتفع. لما يشتد ظلم الأشرار اطمئن اطمئن. انت عارف عامل زي ايه؟ عارفين الترموستات بتاع التلاجة او بتاع السخان؟ تقعد التلاجة سكتة 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 لغاية لما الحرارة اللي فيها تيجي عند مستوى معين، السنسور يخليها تشتغل، وبعدين اول ما تتلج تروح طافية، تقعد سكتة لغاية لما ايه حرارة تبتدي تسخن تاني يروح شغال. حاجة زي كده كأن ربنا عنده سنسور يقول هطول بالي اطول بالي، اقول يا رب انت بس يقول لي اول ما يشتد ظلم اشرار هاتف. اذا انا اول ما يشتد ظلم اشرار ايه اطمن، اقول دي ساعتها بقى ربنا يبتدي يشتغل. الان اقوم يقول الرب، الان اصعد الان ارتفع. اشمعنى الان؟ يقول لان في ظلم الاشرار. المزمور يقول من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب. هو طويل البال، لكن في موقف معين مش ممكن ربنا يسكت. تفتكروا لما سيدنا البابا قال احذروا انتقام السماء، لأن ربنا على قد ما بيسكت يطول باله ويدي مهلة فترة طويلة، لكن ساعة ما بيدخل بيدخل. يقوم الله يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذر الدخان تذريه. زي ما الدخان يطلع ويتبدد كيف الهوى الله يبدده. والصدقون يفرحون يتهجون أمام الله ويكفرون فرحا. قال لهم اول ما ربنا هيقوم كده انتوا يحصل لكم ايه؟ قال تحبلون بحشيش تردون قشيشا نفسكم نار تاكلكم. عارفين معناها ايه؟ اه دي يا ابني متحركش كتير. تحبلون بحشيش معناها تعب على الفاضي. الحشائش في البطان مؤذية، الفلاح يزعل جدا لو راح لقى الأرض بتاعته فيها حشائش يشيلها بالعافية، وأحيانا لما يشيلها تزيد أذية، فهو تعب على الفاضي. تحبلون بحشيش معناها كده، وتلدون قشيشا اللي هو القش. عايز يقول لهم تعبوا 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 وفي الاخر كله هيطلع الحشيش والقش ولا حاجه. عارفين يقول لك طلع النقب على شنو؟ هي كده. نفسكم نار تاكلكم، النفس اللي طالع منكم ده نار، بس النار دي هتعمل ايه؟ كلكم انتوا مش هتاكل شعب الله. انت غضبان وعمال بتهتف وزعلان وبتزعق وبتاع، كل ده هيفتد صدرك، شعب الله يقف يتفرج. يقول هوذا يمخض بالاثم، حمل تعبا وولد كذبا. وفي اصحاح 59 يقول اشعياء: ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل يتكلمون بالكذب، قد حبلوا بتعب وولدوا إثما. وتصير الشعوب وقودا كلس، أشواكا مقطوعة تخرج بالنار. الشعوب اللي جاية ملتفة حولين شعب الله عايزين بيهددوهم وعايزين يدمروهم يحوطوا بيهم ياكلوهم، قال لهم هتبقوا زي الوقود. عارفين الوقود معناها ايه؟ حبة زبالة تولع فيها النار تخلص. وأشواك الشوك بالذات يتولع بسرعة لأنه ناشف، مش زي الأغصان بتاعة الشجر. لو فلاح جمع حبة أغصان شجر بيحرقها عشان ينظف الأرض، لازم يحط عليها جاز ولا بنزين، وفين لما النار ترقد في الغصن نفسه لأنه مليان من جوه مية. لكن الشوك بالذات يولع بسرعة. يقول لك التهب كنار في شوك، فأشواك مقطوعة تخرج بالنار. زي الآية بتقول: لأن الفجور يحرق بالنار، تأكل الشوك والحسك وتشعل غاب الوعر، فتلتف عمود دخان، تلف كذا عمود دخان. اسمعوا أيها البعيدون ما صنعتم، واعرفوا أيها القريبون بطش. البعيدون هم الأمم والقريبون هم اليهود. البعيدون هم غير المؤمنين، والقريبون هم أولاد ربنا القريبين منه. فقال أنتوا الاثنين اعرفوا، اسمعوا أيها البعيدون ما صنعت. في تاريخ مقدس يجب أن ينتبه له الناس، بس مين يسمع ومين يعي مين يصدق؟ عشان كده الأخطاء تتكرر والعقوبات تتكرر والناس مش بتاخد درس. أيها القريبون يعرفوا بطشي، بطش معناها إيه؟ عقوبتي بقوة. عشان ما تخافوش من أعداء الإيمان، زي الآية برضه تقول: اسمعي لي أيتها الجزائر واصبوا أيها الأمم من بعيد. هيعمل ايه ربنا في الآية 14؟ ارتعب في صهيون الخطاة. الخاطي يرتعب لكن البار يطمئن. هتحط نفسك في انهي خانة مع الخطاة اللي اقل حاجة ترعبهم، ولا مع الابرار اللي بيطمئنوا؟ أخذت الرعدة المنافقين. يقولوا إيه بقى الخطاب المنافقين؟ هيقول من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ طبعا النار الآكلة والوقائد الأبدية هي جهنم. فالخطاة والمنافقين لما تيجي عليهم العقوبة هيبتعدوا ويقولوا معقول هو ده المصير؟ يسكنوا في نار آكلة وفي وقائد، وقائد جاي من كلمة يوقد يعني يولع نار أبدية ملهاش نهاية. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ التوبة حلوة، خلي بقى السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم. خلي بالك كل واحدة من دي عايز الواحد يطبقها نفسه. هل أنا بسلك بالحق؟ هل أنا بتكلم بالاستقامة؟ ولا كلامي معوج وسلوكي مفهوش حق؟ الراذل مكسب المظالم، برفض. راذل معناها بيرفض. النافض يديه من قبض الرشوة، يجي واحد يديه الرشوة يقول لا لا مفهوش حاجة دي. الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء، سمع الدماء يعني يسمع مشورة الأشرار اللي عايزين يقتلوا ويشترك معهم يقول لهم لا إلا دي. والدماء مش شرط يكون قتل الجسد، ممكن قتل السمعة، ودي احنا بنقع فيها ومش واخدين بالنا، كأن حاجة عادي ان تيجي سيرة واحد نقعد نبهدله باسمه سمع الدماء. في واحد يسد اذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر الى الشر، هو ده الإنسان اللي ينجو من النار الأبدية. زي المزمور اللي بيقول السالك بالكمال العامل الحق المتكلم بالصدق في قلبه، ويقول الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه بالباطل ولا حلف كذبا. دول الناس اللي يسكنوا في بيت الرب إلى الأبد. من يصعد إلى جبل الرب أو من يكون في موضع قدسه؟ هم الناس الأبرار. وحكاية يغمض عينيه عن النظر إلى الشر، بنقول في المزمور اللي بنصلي به في صلاة نصف الليل حول عيني عن النظر إلى الباطل في طريقك أحيني. النظر إلى الباطل معناها النظر إلى أشياء لا تفيد، أو بالأكثر الأشياء التي تضر. احنا عندنا مداخل للإنسان أهمها العين والأذن، كل المعلومات اللي داخلة فينا عادة بتكون عن طريق العين والأذن، حاجات نشوفها وحاجات نسمعها. وبعدين مخارج الإنسان هي الفم بتكلم. الواحد لو حفظ عينيه ودانه ولسانه يعيش في امان. اقول له ضع حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي، لا تمل قلبي الى كلام الشر لئلا يتعلل على الخطايا مع الناس على الاسم، ولا اتفق مع مفطريهم. حول عيني عن النظر الى الباطل، يبقى الواحد فيه حافظ لودانه، حافظ لعينيه، حافظ لسانه. هو في الأعالي يسكن، الله يسكن في الأعالي، ودي معناها برضو القلوب المتسامية المترفعة عن دنايا الأرض يسكن فيها الله. حصون الصخور ملجأه، يعطي خبزه ومياهه مأمونة. الله يعطي خبزه، يعني اللي يجي عنده يدخله في الحصون بتاعته الصخور، يبقى ملجأ الله، يبقى ملجأ للإنسان ده ويأكله ويشربه. إذا كان الخبز يبقى جسد المسيح، والمياه هي الروح القدس الخارجة من صخرة المسيح. الملك ببهائه تنظر عيناك، يعني أنت هتشوف الملك وهو في بهائه. الأبرار يشوف الملك المسيح، ترياني أرضا بعيدة. الأرض البعيدة هي الأمم اللي هيجوا في الإيمان، كانوا بعداء وصاروا قريبين، بعد ما كانوا أعداء، بعد ما كانوا خطر، بعد ما كانوا بيحوطوا الكنيسة علشان يهدموها، يصيرون أولاد لله. هتشوفوا الأرض البعيد تقرب. وأيضا كلمة ترياني أرضا بعيدة ممكن يقصد بها ملكوت السماوات اللي لسه بعيدة ما وصلنا لهاش. هنشوف قلبك يتذكر الرعب. طبعا تقول فاكر أيام ما كنا خايفين، فاكر أيام ما كنا مرعوبين. أين الكاتب؟ أين الجابي؟ أين الذي عد الأبراج؟ الكاتب اللي هو كان قاعد بيسجل الجيش وبيسجل أسامي الجنود اللي جايين يهاجموا عليه، وانت قاعد شايف كده من فوق الأبراج ان عاملين بيسجلوا الأسامي، وصل عدد ضخم جدا وانت خايف منه. أين الكاتب ده؟ فين دلوقتي؟ مش موجود. أين الجابي؟ الجابي اللي هو بيجمع الجباية والجزية والضرائب، فين الجابي ده؟ رحمة تبخر. أين الذي عد الأبراج اللي هو مسؤول عن إقامة أبراج يضع فيها حراس ورقباء عشان يلاحظون العدو وينبهون إلى المعركة؟ فين دول كلهم؟ مش موجودين. لقد تحولت كل هذه الطاقات من حرب ضد الكنيسة إلى طاقات هادئة مسالمة تعمل لحساب ملكوت الله. أين شاول الترسوس؟ راح بقى في إدراكي بولس الرسول. أين موسى قاطع الطريق؟ راح دلوقتي بقى موسى رئيس الدين. أين أغسطينوس الذي كان يعلم الناس الإلحاد والإباحية؟ راح بقى أغسطينوس الأسقف المعلم في الكنيسة اللي سيب لنا تفاسير رائعة لغاية النهاردة. أين الكاتب؟ أين الجابي؟ أين الذي عد الأبراج؟ بولس الرسول استخدم الآية دي في كورنثوس الأولى، قال أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ مباحث هذا الدهر اللي هو يقعد يعمل مباحثات. يا ما يجي شاب ذهنه مليان بأفكار غلط في الإلحاد أو ضد الإيمان أو ضد الأرثوذكسية، ويقول عايز حد يقنعني. طب اقعد يا حبيبي، أسئلة أسئلة أسئلة، وتجاوبه ويعاكس ويعافر ويقاوح، وبعدين فجأة تلاقيه صلح. إيه أخبارك؟ يقول لا ده كان حبة شغل عيال، حبة أفكار بيقولي كده، لكن خلاص ما يعني خلصت القصة دي. ودلوقتي تلاقيه خادم وبيخدم وبقى يعلم بكلمة الله باستقامة. فتقول فين المباحث؟ خلص. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ الشعب الشرس لا ترى، مش هتلاقيه الشرس ده اللي هو كان مخوفه يتدخل. الشعب الغامض اللغة عن الإدراك، العيي بلسان لا يفهم. الأعداء اللي كانوا جايين لغتهم غير لغتنا، مش فاهمينها. طبعا ممكن تتفسر على ان فعلا أعداء جايين بيتكلموا بلغة أجنبية فاحنا مش فاهمينها، لكن كمان ممكن تتفسر على ان اللي جاي دوت بيتكلم بلغة غير لغتك انت، لغتك المحبة والوداع والهدوء والسلام والصفاء والروقان، وهو لغته غير كده خالص. هو بتاع العداوة بتاع الانتقام بتاع السيف. فبيتكلم بلغة غامضة، الشعب الغامض اللغة عن الإدراك. انت نفسك تبقى مش فاهم بيعملوا كده ليه، هو انا عملت لهم ايه عشان يعملوا كده، ليه بيرمي قنبلة، عملنا له ايه؟ فانت مش فاهم لانه له لغة اخرى. كل ده لا ترى يتبخر. العيي بلسان معناها لسانه مش مفهوم، زي الألدغ بالنسبة لك يتكلم بكلام انت مش قادر تفهمه. بصوا الكلمة دي جات عن ملك أشور، هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة خلاص، ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مطرس. خفش. اللي حصل في الموقف ده ان بعد ما جه لغاية أسوار المدينة وصلت له أخبار ان أعداء جم هجموا على بلده، استغل فرصة ان هو ساب المدينة ورايح يحارب في حتة تانية، فأعداؤه هم هجموا على بلده، فراح سايب الحرب ورجع يحمي مدينته. فلا دخل المدينة ولا رمسه ولا تقدم عليها بترس ولا أقام عليها مطرس. الله صرف. الشعب الشرس لا ترى، الشعب الغامض اللغة عن الإدراك، العيي بلسان لا يفهم. أحيانا يكون دي عقوبة من الله أن يجيب لك حد غريب يقول كده: يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية، جافية الوجه، لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد، جايين بانتقام. ويقول في أرمية: أمة قوية، أمة منذ القديم، أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به. ويكمل يقول: انظر صهيون مدينة أعيادنا. المدينة اللي كانت مليانة بالأعياد والابتهاجات والاحتفالات. عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا. ترجع تاني صهيون تبقى مدينة أعياد، وأورشليم تبقى مسكن مطمئن، خيمة لا تنتقل، تبقى ثابت لا تقلع أوتادها إلى الأبد. عارفين أنتوا الوتر اللي بيثبتوا فيه الخيمة، تبقى ثابت. وشيء من أطنابها لا ينقطع. الأطناب هي الحبال اللي بتربط الخيمة في الوتر. طوفوا بصهيون، دوروا حولها، عدوا أبراجها. مدينة صهيون دي مدينة أعيادنا، وأورشليم تبقى مسكن مطمئن. يقول في المزمور: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند أطوال الصبح. طول ما ربنا في وسطها لا تتزعزع. احنا دايما بنقول عمان إلهنا فين؟ في وسطنا الآن، لا تتزعزع. وعشان كده هتلاحظوا أوربانا بيبقى الجزء الوسطاني بالضبط في السنتر اسبادكون، هو الجزء السيدي يرمز للمسيح وحواليه الرسل وحواليه كل الكنيسة، فهو في وسط الكنيسة. وعلى المذبح المسيح يجمعنا حواليه لأنه وسط الكنيسة، هو زكاء النعمة على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهي. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن إلى الدهر. ثم ربنا في وسطها فلن تتزعزع، خيمة لا تنتقل، لا تقلع أوتادها إلى الأبد. فعلا ربنا قال كده، الملك ده مش هيدخل المدينة، مش هيرمسها، مش هيتقدم عليها الترس، مش هيقوم عليها مطرس. أما كنيسته يقول لها: أوسعي مكان خيمتك، هيجيلك أولادك وتعيش، لا تمسكي، أطيلي أطنابك، طولي الحبال، شددي أوتادك. بل هناك الرب العزيز لنا، مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ. جوه مدينة أورشليم ما فيش نهر. بقى هنا بيقول هيبقى فيها أنهار. الأنهار هنا مش أنهار حرفية زي نهر النيل، لكن هي دي أنهار الروح القدس الذي ينسكب على الكنيسة. وترع واسعة الشواطئ، يعني تبقى كنيسة مغمورة بنعمة ربنا. لا يسير فيها قارب بمكذاب، وسفينة عظيمة لا تكتس فيها. يعني ايه؟ انت عارفين زي ما يكون بحيرة خاصة برايفت بتاعتها، فمحدش يقدر يدخل فيها، لا قارب صغير بمكذاب ولا سفينة عظيمة. محدش غريب هيقدر يدخل في هذه الكنيسة ولا في النعمة اللي احنا بناخدها بالروح القدس. فإن الرب قاضينا، القاضي بتاعنا، الرب شارعنا. يعني ايه شارعنا؟ يعني واضع الشريعة. شارع هنا بمعنى واضع الشريعة. الرب ملكنا هو يخلصنا. بقى بتاعنا، قضينا وشريعنا وملكنا ويخلصنا بتاعنا. كلمة شريعنا اللي هي في عقود واحد، إن هو وضع الناموس. وضع الناموس معناها الشارع. حتى في الأكاليل والخطبات نقول باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شارع شريعة الكمال، يعني اللي حط شريعة الكمال. الرب قضينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا. مزمور يقول الرب مجننا. المجن هو الآلة الحربية اللي بتحمي، وقدوس إسرائيل ملكنا. ارتخت حبالك، لا يشددون قاعدة ساريتهم، لا ينشرون خلعا. حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة، العرب نهبوا نهبا. العدو اللي جاي عمال ينصب الخيام وحبال وأوتاد، قال له الحبال بتاعك ارتخت. شوفوا العكس، شعب الله بيشد الأوتاد ويثبتها، والتاني اللي كان شدد حلو قوي وعمل نفسه ما هنا ما هناك، حباله ايه؟ ترتخي. وقاعدة السرية بتاعتهم مش عارفين يشددوها، والقلع اللي هو بتاع السفينة عشان تمشي وتبحر وتروح علشان تعتدي، مش عارفين ينشروا القلع بتاعه. عارفين قلع السفينة؟ حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة. الغنيمة اللي انتوا خدتوها هترجع تاني ويقسموها. ومين اللي هينهب؟ العرب. تخيل بقى امال السلماء يعملوا ايه؟ عايز يقول لهم يعني اقل ما في شعب الله هينهب نهبا ويسلب سلبا من هؤلاء الاعداء. اخر ايه؟ ولا يقول ساكنا انا مرضت. مفيش حد من شعب الله يقول انا عيان، كله هيبقى اقوياء. الشعب الساكن فيها مغفور الاثم. هذا السبب في ان ربنا رضي عليهم، لان اثامهم غفرت. زي في ارميه يقول في تلك الايام وفي ذلك الزمان يقول الرب، يطلب اثم اسرائيل فلا يكون، وخطيه يهوذا فلا توجد، لاني اغفر لمن اخطيه. يعني صحيح احنا غلطانين، لكن ربنا يغفر. يجي حد يفتش على خطاياي ليه مش موجود، يقول ده انا عارف الراجل ده كان غلطان، ما هي مش موجوده لان ربنا ايه؟ مسح وغفر وستر. لاحظوا الاصحاح كله بيتكلم عن ايه؟ الله بيعمل ايه مع شعبه؟ وبيعمل ايه مع المستريين اللي بيعكسوا شعبه بدون سبب؟ لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.